بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا المسجد، مسجد الدعوة في الدمام، وفي هذا اليوم 19 من شهر ربيع الأول لعام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. وفي هذا الحديث الذي سيدور حول الإحسان من خلال سورة يوسف عليه السلام، هذه السورة العظيمة التي أفردت في قصة واحدة، بدأت برؤيا وانتهت بتأويلها، وتخللها ما تخللها من الآيات والعظات والعبر، ما استنفذ العلماء طاقتهم وما أوتوا من قوة ولم يأتوا بعد إلى كل ما في هذه السورة وما تحمله في طياتها من أسرار. وحسب الحديث في هذا اليوم أن يكون حول مشهد من تلكم المشاهد، ألا وهو مشهد الإحسان. فقد جاء في آخر سورة يوسف عليه السلام قول الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وافتتحت بقوله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. فقوله عز وجل لأولي الألباب أي لأهل العقول الذين يتفكرون وينظرون في عواقب الأمور، فليست قصص القرآن للتزجية والتسلية، إنما هي مع إمتاع العقول ومع شرح الصدور، إنما هي تحمل في طياتها العبر والدروس. وإن هذه السورة لمن أعجب السور وأعظمها، والقرآن كله عجيب، حيث تنطوي على أسرار جعلت المفسرين والعلماء يقلبون النظر في أعطافها ويستنبطون منها الدروس والعبر. بل لقد أفرد بعضهم كتابا في قصة يوسف كما في صنيع الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. والحديث حول هذه العبرة العظيمة وذلك المعلم من معالم تلكم السورة، ألا وهو مشهد الإحسان، الإحسان في معاملة الحق والإحسان في معاملة الخلق. ولا ريب أن الإحسان أعلى مرتبة من مراتب الدين، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم عندما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ففسر الإحسان بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان مقام عال عظيم، والله تبارك وتعالى يحب المحسنين وهو معهم معيته الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما جاء في الحديث الصحيح: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثالا فقال: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. حتى في شأن الذبح فإننا أمرنا بأن نحسنه، وفي شأن القتل أمرنا بأن نحسنه، وما دونه من باب أولى. وهذا الحديث إشارة ومثال وإرشاد إلى أن يحسن الإنسان في كل عمل يقوم به، سواء في معاملته للخالق أو في معاملته للخلق. وفي هذه السورة يتجلى هذا المعلم العظيم، وفيها تطبيق عملي لمقام الإحسان، ألا وهو ما قام به نبي الله يوسف عليه السلام، حيث لزم الإحسان في شتى شؤونه، في سرائه وضرائه، في خاصة نفسه ومع والديه ومع إخوانه، وفي حال الفتنة، وفي حال السجن، وفي حال البراءة من السجن، وفي حال الانتصار، وفي حال عبادته لله تبارك وتعالى. ولا ريب أن الاضطراد في الإحسان وقيام الإنسان به في شتى الأحوال لا ريب أنه دليل كمال وعظمة حقيقية. وهذا محل إشادة وثناء وإعجاب عند من يقدرون المكارم قدرها. والله تبارك وتعالى أثنى على يوسف عليه السلام وخلد ذكره في هذه السورة، وذكر أمورا من إحسانه عليه الصلاة والسلام. وهذا المقام أعني مقام الاضطراد بالإحسان ومقام لزوم الاعتدال في شتى الأحوال، مقام يثنى عليه عند من يرون أنه من أعلى المقامات التي تكون عند البشر، فهو محل إعجاب عند سائر الناس. بل إن الفلاسفة وإن المفكرين وإن العلماء وإن النظار في شتى الملل والنحل لينظرون إلى هذا المقام، ينظرون إليه نظرة التجلة والإكبار. يقول عبد العزيز ابن زرارة الكلابي التابعي الجليل مشيرا إلى هذا المعنى: قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى، فصادفت منها اللين والبشعة، كلا بلوت فلا النعماء تبطرني، ولا تخشعت من لأوائها جزعا، لا يملأ الهول قلبي قبل وقعته، ولا أضيق به ذرعا إذا وقع. يشير إلى أنه يلزم الاعتدال والإحسان في شتى أحواله وسائر تقلباته. وإلى هذا المعنى يشير البعيث بقوله: ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتقلب. وأشار إلى ذلك أيضا ابن الوزير اليماني في بيت شارد عندما قال: ومن كملت فيه النهى، يعني من كمل عقله ومن كملت فيه النهى، لا يسره نعيم ولا يرتاع للحدثان. يعني أنه يلزم الاعتدال في شتى أموره، ومن كملت فيه النهى لا يسره، ولو قال لا يغره لكان بيته أكثر سيرورة، مع أنه بيت شارد يشير إلى كمال إنساني عظيم، وهو أن الإنسان إذا وصل إلى درجة من الكمال فإنه لا يغتر بالنعيم، وإنه كذلك لا تبطره النعمة ولا تقنطه المصيبة. وإلى هذا أشار النابغة لما أثنى على الغساسنة عندما قال: ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازبين. ولا شك أيضا أن هذا مقام عظيم في كل أنواع الإحسان، حتى في الجود، كما قال دعبل عندما قال في بيته المشهور: وليس الفتى المعطي على اليسر وحده، ولكنه المعطي على اليسر والعسر. وكما قال بشار: ليس جود الفتيان عن فضل مال، إنما الفضل للمقل المواسي. فيوسف عليه السلام كان مثالا حيا للإحسان في شتى الأحوال، وذلك الجنس قليل في الناس، بل قد يندر من تجده مضطردا في هذا الباب، تجده مضطردا في الإحسان، فقد يحسن في ناحية ويكبو في ناحية أخرى، وقد يحسن في حال ويسيء في حال أخرى. أما يوسف عليه السلام فقد ضرب مثالا أروع ما يكون في الإحسان. قال الله عز وجل في بداية السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص. وفي هذا إشارة إلى أن هذه السورة تتضمن هذا المعلم العظيم، ألا وهو مقام الإحسان. ومن مظاهر الإحسان فيها أن يوسف عليه السلام لما رأى تلك الرؤيا العظيمة أحسن في عرضها، وأحسن في اختيار من يعرضها عليه، حيث عرضها على والده الذي أوتي النبوة والحكمة. ولا ريب أن الوالد إذا جمع النبوة والحكمة وجمع الشفقة الفطرية على الولد، فلا ريب أنه لن يصدر عنه إلا كل خير لهذا الولد، حيث يتمنى الوالد لولده الخير ويأمل في أن يكون أحسن الناس. فلم يعرض يوسف عليه السلام الرؤيا على أحد غير والده، وهذا نوع من الإحسان. ولما عرضها عليه وآنس والده أن هذه الرؤيا حق وأنها عظيمة، أوصاه بألا يقص هذه الرؤيا على إخوانه. قال يعقوب عليه السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وناطى ذلك بالشيطان، ولم يقل إن في إخوانك شرا، فيكون ذلك موغرا لصدر يوسف في مقتبل حياته، وإنما علق ذلك بالشيطان. فالشيطان ينزغ بين الناس عموما، وينزغ بين الإخوة على وجه الخصوص. ولهذا لما قال يعقوب عليه السلام ليوسف لا تقصص رؤياك، أمره بكتمان هذه الرؤيا. امتثل يوسف عليه السلام، ما كان منه إلا أن أحسن في استماع هذه الوصية، فلم يخبر بهذه الرؤيا أحد، وهذا نوع إحسان أيضا، فكتمان السر لا يقدر عليه كل أحد، خصوصا إذا كان السر عظيما، وهذا محل ثناء كما قال الأول: إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رمادي، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. ثم بعد ذلك حصل ليوسف ما حصل من كيد إخوته وحسدهم له، حيث ألقوه في غيابة الجب، ثم لما خرج من غيابة الجب وشري بثمن بخس دراهم معدودة، وحصلت له تلك الفتنة العظيمة، وذلك لما راودته امرأة العزيز عن نفسه، وامرأة العزيز هو الوزير أو رئيس الشرطة في ذلك الوقت، فما كان منه عليه السلام إلا أن واصل إحسانه فقال: معاذ الله. فأحسن عندما استعاذ بالله تبارك وتعالى، وأحسن بقوله: إنه ربي أحسن مثواي، ويقصد بربه هنا سيده الذي هو زوجها، ففيه إحسان في معاملة الخالق، وفيه إحسان في معاملة الخلق. يحتمل أنه يقصد بالرب الله تبارك وتعالى، أو أنه يقصد به سيده الذي يعيش في كنفه، فأحسن في معاملة الخالق وفي معاملة المخلوق. فقال: لا يليق بي أن أخون من أحسن مثواي، إنما يليق بي أن أفي معه غاية الوفاء، وألا أستسلم لتلك الفتنة العظيمة من تلك المرأة التي لم تنظر في عاقبة أمرها. ثم أحسن عليه السلام لما ألفيا سيدها لدى الباب، وذلك لما جاء العزيز زوج المرأة ورأى هذا المشهد أمامه، فأرادت امرأته أن تدفع عن نفسها التهمة، فقالت: ما جزاء؟ قالت: مبادرة. والإنسان إذا بادر فإنه يصادف القلب الخالي، وإذا أتت الكلمة الأولى فإن محوها قد يصعب إزالته، فهنا بادرت، خشيت أن يرميها زوجها بتهمة، أو أن يبادر يوسف عليه السلام بإخبار زوجها بالحقيقة، فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فماذا قال يوسف عليه السلام؟ لقد أحسن في الرد، ولم يظلم، ولم يتجاوز، ولم يقل: هذه المرأة فيها وفيها، وكيف يليق بك أيها العزيز أن تجعلها زوجة لك، ولم يقسم ولم يزد في العبارة، إنما أجاب بما يناسب المقام، حيث قال مبينا الحقيقة بكل تجرد ودون أكس أو شطط، قال: هي راودتني عن نفسي، ولم يزد على ذلك. وفي هذا إحسان، إذ الناس إذا أسيء إليهم يصعب عليهم جدا ألا يقابلوا الإساءة بمثلها، بل ربما يزيدون. ولهذا الناس في هذا المقام ما بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، كما بين الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا مقام الاقتصاد، مقام المقتصدين الأبرار، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا مقام السابقين المقربين، إنه لا يحب الظالمين، وهذا مقام الظالم لنفسه. ثم لما حضر النسوة اللاتي شمتن بامرأة العزيز، أو ربما أردنا أن يرينا ما تراه امرأة العزيز من هذا الفتى الذي شغفها حبا، أو أن امرأة العزيز أرادت أن تجعل لهن الحبالة لكي يقعن في شراك يوسف، فلا تكون وحدها هي التي وقعت في ما وقعت فيه. فلما أعتدت لهن متكأ وقالت اخرج عليهن، لما رأينه أكبرنا جماله الحسي الظاهر وبهرهن أكثر من جماله الحسي الظاهر جماله المعنوي الباطن، وما كان عليه من العفة التي ينطوي عليها، فجمال الباطن ولباس التقوى أعظم من جمال الظاهر، كما قال الأول: إذا أخو الشمس أضحى فعله سمجا عددت صورته من أقبح الصور، وهبك كالشمس في حسن ألم ترنا نفر منها إذا مالت إلى الضرر، وكما قال الأول: وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حساني، فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى فما كل مصقول الحديد يماني. قال الله عز وجل: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقد كان سائدا عندهم أن الملائكة على درجة عالية من الطهر والقداسة والعفة، فشبهنه بالملك. ثم لما حصل ذلك كله ماذا كان من يوسف؟ لقد أحسن في هذا المقام، حيث لم يطش تيها ولم يتعاظم كبرا وزهوا، وإنما لزم التواضع والسكينة، لم يغتر بإعجابهن به، إنما لزم ما كان يلزمه وما كان عليه من الفضل والعفة ولزوم السكينة والتواضع. وهذا مقام تطيش فيه العقول، وقد عبر عنه عمر بن أبي ربيعة بظن لم يصل إلى الحقيقة عندما قال: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة مذعور ولم تتكلمي فأيقنت. هنا ما حصل شيء ومع ذلك أيقن، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. أما يوسف عليه السلام فلم يدر في خلده شيء من مثل تلك الأمور. ولما دخل يوسف السجن أحسن أيضا، وهذا مقام عال في الإحسان، حيث يحسن الإنسان في حال ضرائه. الغالب على كثير من المحسنين أنه يحسن في حال سرائه، أما إذا أصيب بمصيبة فإن هذا المقام قد يعزب عن باله. أما يوسف عليه السلام فلم يكن الإحسان غائبا عنه في مثل تلك الحالة. لما دخل السجن أحسن في معاملة من في السجن، ولهذا قال له صاحب السجن: إنا نراك من المحسنين، حيث رأوا من أخلاقه وحسن معاملته ما جعلهم يقولون ذلك، لأن الإنسان تبدو عليه العلامات، كما عبر عن ذلك ابن الرومي لما قال: وقل من ضمنت خيرا طويته إلا وفي وجهه للبشر عنوانه، تلقاه وهو مع الإحسان معتذر وقد يسيء مسيء وهو منان. ثم أيضا لما عرضوا عليه الرؤيا لم يستنكف عن الإجابة وتعبير الرؤيا، وقبل أن يجيبهم لما سأله أصحابه في السجن، لما سأله صاحبه عن الرؤيا لم يتباطأ، إنما أجابهم، وقبل أن يجيبهم دعاهم لما هو أهم من تأويل الرؤيا، حيث دعاهم إلى توحيد الله والبعد عن الشرك. ولما قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بيّن لهم أن هذه النعمة هي أعظم النعم، وبيّن فيها أن الناس إما شاكر لهذه النعمة وإما كفور لها. وهكذا أحسن في اغتنام الفرصة لما طلبوا منه التأويل فأرشدهم هذا الإرشاد العظيم، وأحسن كذلك في تفسير رؤيا الملك، وذلك لما أرسل إليه الملك حين رأى تلك الرؤيا العظيمة وشعر أن لها شأنا عظيما سيكون، أحسن يوسف عليه السلام في التفسير. وذلك أنه لما أرسل إليه الملك حين رأى تلك الرؤيا العظيمة وأراد أن تفسر له وسأل الناس عن تلك الرؤيا التي رآها فأخبروه أنهم ليسوا من أهل التعبير. ثم تذكر ذلك الفتى الذي كان صاحب يوسف في السجن، تذكر ما أوصاه به يوسف عليه السلام من أن يذكره عند ربه، فقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فأتى إلى يوسف عليه السلام وأخبره برؤيا الملك، فلم يقل يوسف أريد أن أعبرها وأشترط أن أخرج، لا، إنما هو محسن حيث عبرها لهم أحسن تعبير، ووقع ذلك التأويل موقع القبول لدى الملك، وطلب أن يؤتى بيوسف عليه السلام. ولما دعي يوسف إلى الملك جاء الأمر بإخراجه مكافأة له على هذا التعبير. لما جاء الأمر بإخراجه أحسن يوسف عليه السلام في تلقي الخبر، وذلك موقف تطيش فيه الأذهان، لأن الإنسان إذا أتاه ما يسره يطيش فرحا، وربما بعضهم مات وربما بعضهم يجن إذا أتاه ما لم يكن بحسبانه من فرج أو من عافية أو من مال كثير، والقصص في ذلك كثيرة جدا. لكن يوسف عليه السلام لم تأخذه الدهشة من شدة الفرح، فتخرجه عن رزانته وتدبره للعواقب، بل أراد قبل ذلك أن تستبين براءته، وذلك أهم عليه من مجرد خروجه. فقال لصاحبه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فلم يرد في ذلك المقام أن يكون خروجا هكذا، إنما أراد أن يكون مصحوبا بالبراءة. ولم يزد أيضا، وأحسن أيضا في هذا المقام، لم يزد في عرض القضية، ولم يقل إنهن فعلن كذا وكذا، ولم يسئ إليهن، وإنما ختم ذلك بقوله إن ربي بكيدهن عليم. فما اتهمهن بتهم تزيد على الحد، وإنما قال اسألهن عن تلك المكيدة التي عملنها بي. وأحسن كذلك بعد أن خرج وبعد أن ولاه الله ما ولاه، أحسن لإخوانه لما قالوا، لما أتوا إليه إبان كونه على أموال مصر، لما جعله الملك حفيظا عليها أتاه إخوته وأساءوا إليه من طرف خفي دون أن يعلموا أنه هو يوسف. ماذا قالوا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، ولو كان ذلك غير يوسف لربما قال أنتم ماذا فعلتم وماذا صنعتم، كما يفعله كثير من الناس، وقد لا يلام إذا استثير. إذا أتاك شخص يسيء إليك ويرى أنه هو المحسن وأنت المسيء، هذا موقف تطيش فيه العقول، وموقف يخرج الإنسان عن طوره. هم يعلمون ماذا فعلوا وهو يعلم ماذا فعلوا، فماذا قال؟ لم يقل أنتم ماذا فعلتم ولا ماذا صنعتم، ولكنه أسرها في نفسه ولم يبدها لهم، بل قال في نفسه أنتم شر مكانا. ولما أتوه أذلة صاغرين لم يقرعهم ولم يبكتهم ولم يمطر عليهم وابلا من العتاب كشأن كثير من الناس، وقد لا يلام أيضا. إذا أتاك إنسان وقد أساء غاية الإساءة وتربص بك الدوائر ثم يمكر الله به، ويأتيك وقد أحاط به مكره السيء، يأتيك دليلا صاغرا، هذا موطن عتاب شديد، بل موطن شماتة. ولكن الأكابر، ولكن صاحب العظمة الحقة لا يعني له ذلك الأمر شيئا. فماذا عمل يوسف عليه السلام؟ لم يعاتبهم، بل قال لا تثريب عليكم اليوم. والعتاب في مثل هذا الموطن قد يكون أشد من أن يضرب الإنسان، بل ربما أشد من أن يقتل على بعض الناس، أي أن هذه صفحة طويت ثم ناطها بالشيطان، حيث قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وهذا غاية ما يكون في الخلق. فقال بل لم يكتفي بهذا، وإنما دعا لهم وقال اليوم يغفر الله لكم، فزاد على العفو بالدعاء، وهذا غاية ما يكون من الصفح والإحسان. ولهذا قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، فكم من الناس من يحسن إلى الناس أو يحسن إلى والديه أو يحسن إلى أولاده أو يحسن إلى أصدقائه، ثم يقول: أحسنت وفعلت وفعلت وما قوبلت إلا بالكنود والجحود، ولم يعترف أحد لي بفضل. يقال لمثل هذا: ليس الأمر كذلك، فالله سبحانه وتعالى مطلع عليك ولن يضيعك في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عز وجل في سورة يوسف في آخر السورة: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا اجتمعت التقوى مع الصبر، تقوى الله عز وجل والصبر على الناس خصوصا فيما يلقاه الإنسان من أذية الناس، فإن الله لا يضيع من كان كذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة، فسنة الله ماضية في القديم وفي الحديث. فهذه أيها الأحبة بعض المعالم من سورة يوسف من مقام الإحسان في هذه السورة العظيمة التي يجدر بالإنسان ألا يغفل عنها إذا مر فيها. ولا ريب أن كل إنسان قد يجد مظلمة من والد أو من ولد أو من قريب أو من صديق، وربما يرمى بما هو منه براء. فإذا استحضر هذا المقام العظيم وأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، فإنه تهون عليه بعض الشدائد ويهون عليه بعض ما يلقاه من الكنود ومن الجحود. ولا ريب أن جحود الفضل وأن قلب الأمر على صاحبه في أي شأن من الشؤون يحسن ثم يلقى إساءة، لا ريب أنه ثقيل. ولكن مثل هذه القصص مما يعزي الإنسان ومما يجد فيه الأسوة الحسنة، لأن الإنسان يقول: يأتيني ما يأتيني وأنا والد، يأتيني ما يأتيني وأنا ولد، وأنا أخ أكبر، أو أنا صديق عزيز، أو أنا رئيس، كيف يأتيني هذا؟ ويقال: هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ومع ذلك يأتيه ما يأتيه. فالفضل في الشيء لا فيما يقال عنه أيا كان القائلون، فضل الشيء كامن فيه. وصلاحك وطهارة نفسك وطهارة مقاصدك لا يضيرك ألا يعرفها الناس أو أن يسيء إليك وقد أحسنت إليهم. فهذا أيها الأحبة مقام الإحسان. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المحسنين المتقين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.